بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذه هي رسالتنا الخامسة من رسائل الدورة العلمية 100 والمقامة في مسجد أم المؤمنين ببيلة في اعتكاف رمضان لعام 35 بعد 1400، والتي هي بعنوان الأحاديث النبوية في فضائل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، لفضيلة العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان. سبق ولله الحمد والمنة أن ذكرنا عدة رسائل في فضائل معاوية والرد على الشيعة قبحهم الله وعلى أذنابهم الذين صاروا على طريقتهم واقتدوا بهم. فهذا الصحابي الجليل يمتحن به، ومعنى يمتحن به أي أن الإنسان إذا قال القول الحسن في معاوية رضي الله عنه فهو صاحب سنة، وإن أساء الكلام عنه فهو صاحب هوى. فمعاوية رضي الله عنه ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هتك الستر فهو لما دونه أهتك. ولهذا فإن بعض أئمة السنة يذكرون فضائل الصحابة فيذكرون العشرة ويردفون بعدهم معاوية رضي الله عنه نظرا لما وقع من طعن شديد فيه. فهناك صحابة نالوا قسطا كبيرا من الطعن، منهم معاوية رضي الله عنه، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه، ومنهم عائشة رضي الله عنها، ومنهم عمرو بن العاص رضي الله عنه. تستطيع أن تقول إن مدرسة الرفض أقامت الحرب على هؤلاء، ثم صار لهم أذناب واصلوا طريقتهم ونشروا منهجهم. ومن هؤلاء في هذا العصر الذين نالوا من معاوية رضي الله عنه ما نالوا، وكان يبغضه ويبغض أباه ويبغض بيته، إلا ما أدري القول في أم المؤمنين حبيبة، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنه. من هؤلاء الذين طعنوا في معاوية في هذا العصر سيد قطب الذي طعن طعنا شديدا، ربما ما طعنه الأوائل، ومع ذلك هو متربع على عرش العلماء المفسرين في نظر الكثيرين. فهذه الرسالة تنضاف إلى هذا المجموع الذي ذكرناه من قبل ولله الحمد في فضائل معاوية رضي الله عنه. من محقق سلفي هو العلامة محمد الأمين الشنقيطي الجنكي صاحب تفسير أضواء البيان وصاحب التحقيقات العلمية المعروف، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين، أما بعد. طبعا وصف النبي بالسيادة لم يكن من عادة العلماء في كتابته، أن يقال سيدنا محمد أو يخبر عن النبي، ينادى النبي يا سيدنا محمد أو كذا، هذا لم يكن معروفا لا عند الصحابة ولا هي من عادة العلماء في الكتابة الأوائل. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الأمة، هذا لا خلاف فيه، لكن التعبير عن النبي بالسيادة لم يرد في ألفاظ النبوة. فعندنا الأذان أشهد أن محمدا رسول الله، وهذا مقام عظيم، مقام الأذان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر فيه السيادة. وعندنا التشهد أيضا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا السيادة. فالسيادة ليست من ألفاظ النبوة، وإن كان هو سيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. وقد أشار إلى ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى، وأشار إلى ذلك أيضا الألباني رحمه الله تعالى، أنه يترك حال الكتابة التعبير بهذا الوصف وهو سيدنا محمد، وإن كان جائزا، يعني لو فعله واحد ما نقول فعل محرما أو غير جائز، لكن طريقة العلماء في التصنيف والتأليف طريقة تتعلم، ينبغي أن نتعلمها، ينبغي أن نتعلمها طريقة العلماء. مثل مثلا اتفاق الأمة على أن الصحابة يترضى عليهم، وأن من بعدهم يترحم عليهم، وأن الأنبياء يصلى ويسلم عليه، مع أن الإنسان لو ترحم على الصحابي وترضى على التابعي لا إشكال في ذلك، لكن طريقة الأمة ما هي؟ طريقة الأمة إذا ذكر الصحابي ترضت عنه، وإذا ذكر العالم من التابعين ومن بعدهم ترحم عليه، ترحم عليه، والأنبياء يختصون بالصلاة والسلام. ولهذا لا يقال علي عليه السلام ولا فاطمة عليها السلام، لأن ذلك ليس لأحد من الصحابة يختص به، وإن كان النبي قد قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالصلاة وقعت على الآل، لكن هذه مواضع مخصوصة. فقال العلماء: يستحب للإمام إذا قدم إليه أحد الزكاة أن يصلي عليه، وأيضا إذا وقعت الصلاة تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. على كل، هذه مسائل تتعلم يا أخواني، وإن لم تدخل في حد البدعة أو في حد المحرم، لكن هذه المسالك غالية، هذه المسالك غالية، مسالك السمت، الهدي. طالب العلم لابد أن يتعلم هذه الأشياء، طريقة أهل العلم، طريقة أهل العلم، ومسلك أهل العلم، وسمت أهل العلم. نعم. أما بعد، الأحاديث في فضائل معاوية رضي الله عنه ومناقبه كثيرة مشهورة، بعضها في الصحيحين، بعضها في الصحيحين. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن عساكر: وأصح ما روي في فضل معاوية رضي الله عنه حديث أبي حمزة عن ابن عباس أنه كاتب النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، أخرجه مسلم في صحيحه. طبعا النبي لا يكتب له منافق، ولا يكتب له كذاب، ولا يكتب له من عنده شراء ذمم، ولا يكتب له كذا وكذا مثل ما وصف سيد قطب معاوية رضي الله عنه. هذا كاتب الوحي، كاتب الوحي، لو فيه نفاق لا أخبر الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون كاتب للوحي على النفاق؟ كاتب الوحي هذه أمانة. هل تعلمون أحدا من هؤلاء على النفاق؟ أبدا، ليس أحد على النفاق. نعم. وبعده حديث العرباض: اللهم علمه الكتاب. وبعده حديث ابن أبي عميرة: اللهم اجعله هاديا مهديا. نذكر من هذه الأحاديث. قال الشنقيطي: أما حديث اللهم اجعله هاديا مهديا، هاديا مهديا، قال: أخرجه الإمام البخاري بسند صحيح في التاريخ الكبير عن أبي مسهر: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن الصحابي عبد الرحمن بن أبي عميرة قال: كان النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه: اللهم اجعله هاديا مهديا، واهده واهد به، اجعله هاديا مهديا، واهديه واهدي به. قال الشنقيطي انظر ايضا مسند الشاميين والاحاد والمثاني، ثم تكلم عن رجال السند رجلا رجلا، ثم قال وهذا اسناد رجاله كلهم ثقات اثبات، اخرج لهم الشيخان، وقد تبع ابو مسلم بجماعه كالوليد بن مسلم ومروان بن محمد الطاطري وعمر بن عبد الواحد ومحمد بن سليمان الحراني وكذا ربيعه، تبع ابو يونس ابن ميسره. وقد علمنا انه لو كان الاسناد متصلا ورجاله ثقات وخلى المتن من شذوذ وعله فاننا نحكم على الحديث بالصحه، اللي هي الشروط الخمسه، الشروط الخمسة: الاتصال، العدالة، والضبط، مع الخلو من الشذوذ والعلة. إذا خل الحديث من ذلك فهو محكوم بصحته وبقبوله. والقبول هذا له مراتب، فهناك الصحيح لذاته، هناك الصحيح لغيره، وهناك الحسن لذاته، وهناك الحسن لغيره، فهو في حد المقبول. وقد وقع التصريح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، وسنده صحيح ورجاله ثقات أثبات، وهذا الحديث صحيح بلا ريب على شرط مسلم. فقد احتج مسلم بروايه أبي مسر ومروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة ابن يزيد في حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وهو الحديث الذي قال فيه الإمام أحمد ابن حنبل هو أشرف حديث في حديث لأهل الشام، معناه من رواية مين؟ من رواية أبي مسلم ومروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة ابن يزيد عن أبي ذر، هو حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو أشرف حديث لأهل الشام، وهو حديث مجمع على صحته، أي حديث يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي. والحديث الذي نتكلم عليه هو بنفس إسناد ذلك الحديث، وإنما اختلف الصحابي، وهذا لا يضر لأن الصحابة كلهم عدود. يبقى الحديث الذي حكم عليه الإمام أحمد بأنه أجل حديث لأهل الشام هو نفس حديث سند حديث معاوية رضي الله عنه: اللهم اجعله هاديا مهديا واهديه واهدي به. الله أكبر. فهذا تحقيق جيد، هذا تحقيق جيد سوى الصحابي. فحديث اللهم اجعله هاديا، هذا الحديث حديث عبد الرحمن ابن أبي عميرة، وحديث إن حرمت الظلم على نفسي هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه. وأما الإسناد فكما قال الشيخ هنا الإسناد واحد، إذن هذا الحديث يكفي أصلا، خلاص يكفي، لأنه دعاء من دعاء من ترجى إجابته، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة، كما عند مسلم لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أدعو الله أن يهدي أمي، فقال النبي اللهم اهدي أم أبي هريرة، وكان أبو هريرة قد تركها مشركة فعاد إليها وقد أسلمت. وأيضا جاء عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي دوسا وأتيني بهم، فهدى الله عز وجل دوسا وأتاه وأتى النبي بهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة. فماذا قال النبي في معاوية؟ قال اللهم اجعله هاديا مهديا، هاديا مهديا، هاديا مهديا اسم فاعل واسم مفعول، هاديا إليك دالا عليك، هذا اسم فاعل، فهو يهدي أي يدل ويرشد، وهذه منقبة عظيمة جدا أن يكون الإنسان من الهداة الذين يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالإنسان إذا كان من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وكان يهدي الناس هداية دلالة وإرشاد وتوجيه إلى طريق الله سبحانه وتعالى فهذه رتبة عظيمة. طيب مهديا، هذه اسم مفعول، هذه اسم مفعول، مهديا أي هديته فهو مهدي، واهده واهدي به، كل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، ودعاء بأعظم الدعاء، أعظم الدعاء الدعاء بالهداية، أعظم الدعاء الدعاء بالهداية، ولهذا في سورة الفاتحة الدعاء الوارد ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالدعاء هنا بالهداية، فمن هداه الله فقد وفقه وأنعم عليه. فهذا الحديث لو لم يكن لمعاوية رضي الله عنه إلا هو لكف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعله هاديا مهديا واهديه واهدي به. وهل حصل ذلك لمعاوية؟ نعم حصل ذلك لمعاوية رضي الله عنه، وكلم الصحابة الأفاضل الذين تولوا في أزمان الخلفاء الراشدين والذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، والذين أبلوا بلاء حسنا في الإسلام وكان من فرسان المسلمين وقوادهم. ثم لما حصل ما حصل بينه وبين علي رضي الله عنه وقتل علي رضي الله عنه لا بأمر من معاوية أبدا حاشاه، بل معاوية رضي الله عنه بكى على قتل علي رضي الله عنه، ولقد كان معاوية يشهد بفضل علي وأن علي أفضل منه، لم يدعي معاوية فضلا لنفسه على علي رضي الله عنه أبدا، ولكن قتلته الخوارج، قتلت عليا الخوارج. ثم اجتمع الناس بعد الحسن على معاوية رضي الله عنه في عام يسمى بعام الجماعة، يسمى بعام الجماعة. إذن الأمة كلها مطبقة، ما في أحد قال أنا لن أعتقد ولاية معاوية. من الذي قال؟ هل هو عبد الله بن عمر؟ هل هو الحسن نفسه ابن علي رضي الله عنه؟ من الذي قال لا أعتقد ولاية معاوية؟ من الذي قال؟ ما أحد قال هذا، وكل اتفق على إمامة معاوية رضي الله عنه. ودخل من أهل البيت ومن غيره، من أهل البيت ومن غيره دخل في إمرة معاوية رضي الله عنه وشهدوا له بالإمارة، فالأمة اتفقت على معاوية رضي الله عنه. نعم. طيب، يقول الشنقيطي كشف شبهات حول صحة الحديث. يقول قد حاول أحد المبتدعة المعاصرين لا جعل الله لهم وجودا ولا كثرهم الله، ونسأل الله أن يسلط على كل مبتدع منحرف، نسأل الله أن يسلط عليه، لأنهم يا أخواني يجهدون أهل السنة. طيب خلاص يكفينا حديث اللهم اجعله هاديا مهديا واهديه واهدي به وأن الحديث صحيح، يكفينا هذا. لا، إزاي؟ كيف؟ شبهات حول الحديث. حتى أحاديث البخاري كما قال مصطفى محمود الذي نشأنا وتربينا وترعرعنا إلى أن عقلنا على أنه يعني من علماء مصر الأفذاذ، صاحب برنامج العلم والإيمان مصطفى محمود، يا سلام ما أعلمه وما أفقه. هذا بعضما عرفنا حقا وبطلا وسنة وبدعة، وعلما وجهلا عرفنا أن هذا الرجل من أجهل أهل مصر، وهو رجل زائغ يطعن في أحاديث البخاري ويخالف اتفاق الأمة في قبول أحاديث البخاري وأحاديث الشفاعة وغير ذلك، وله ضلالات متعددة عقلاني. لكن من الذي يحكم بهذا؟ من الذي يحكم بهذا؟ ومن الذي كان سينبهنا إلى هذا؟ من الذي كان سينبهنا هذا؟ مدرسة فلان الذي يصعد على المنبر وأهم حاجة عنده أنه يطعن في فلان وفي علان من يعني الممثلين والممثلات والسياسيين، لكن لا يتكلم على مبتدع واحد ولا يتكلم على منحرف واحد. فأهل البدع أرهقوا أهل السنة في الردود، ردود ردود ردود، لكن لابد الصيانة للشريعة. فيقول الشنقيطي رحمه الله تعالى حاول أحد المبتدع المعاصرين جهيدا تضعيف الحديث، فجمع شبهات عليه يعني على الحديث هي أوهى من بيت العنكبوت. أولا طعن في الصحابي الجليل عبد الرحمن المزني وليس الأزدي رضي الله عنه، وهو أخو الصحابي الجليل محمد بن أبي عميرة رضي الله عنه، لم يختلف أحد في صحة صحبته، وقد ترجم له ابن عساكر بست صفحات في تاريخ دمشق، وجاء في علل ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد الرحمن بن عميرة الأزدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر معاوية فقال اللهم اجعله هديا مهديا واهدي به. قال أبي روى مروان وابو مسر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابن أبي عميرة عن معاوية قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي فهو ابن أبي عميرة أو ابن عميرة؟ قال لا إنما هو ابن أبي عميرة. فسمعت أبي يقول غلط الوليد وإنما هو ابن أبي عميرة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. ومن هنا ظن ابن عبد البر أن المقصود عدم صحة صحبة ابن أبي عميرة رضي الله عنه. وقد رد عليه ابن حجر في الإصابة بما يثبت قطعا سماعه وصحبته علما أن أبا حاتم نفسه قد ذكر أن لابن أبي عميرة صحبة كما في الإصابة. وليس هذا مقصود أبي حاتم، وإنما المقصود هو أن هذا الحديث ليس فيه التصريح بالسماع. يعني ليس هو التصريح بالسماع، لأنه قال غلط الوليد وإنما هو ابن أبي عميرة ولم يسمع من النبي، لم ينفي الصحبة وإنما نفي سماعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه التصريح بالسماع. وفيه ترجيح لرواية أبي مسر التي ذكرناها أعلى على رواية الوليد بن مسلم التي فيها التصريح بالسماع، لأنه سئل عن هاتين الروايتين فأجاب بهذا. فهو ينص على أن ابن أبي عميرة لم يسمع هذا الحديث بالذات، ليس أنه لم يسمع من النبي، لا، لم يسمع هذا الحديث بالذات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سمعه من معاوية رضي الله عنه. وإلا فإن أبا حاتم الرازية ممن يثبتون صحبة ابن أبي عميرة. وفرق يا أخواني بين نفي ثبوت سماع حديث من صحابي من النبي صلى الله عليه وسلم وبين ثبوت صحبة نفس الرجل، هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء. وعلى أي حال فقد روى الحديث هاديا مهديا أبو زرعة الشامي وعباس الطرقفي عن أبي مسر عن أبي مسر، وفيه التصريح بالسماع أيضا، فهو إذن المحفوظ. وأرى أن أبا حاتم رحمه الله قد وهم في ذكر معاوية في الإسناد تبعا للسؤال، ذلك لأنه لم نجد ذكر معاوية لا في طريق صحيح ولا تقييم لهذا الحديث، يعني الذي رجحه ابن أبي حاتم ليس بالراجح إنما بناء على هذا السؤال، وإلا ذكر معاوية ليس في هذا الحديث. يقول الشنقيطي لا من طريق صحيح ولا ضعيف. وعبد الرحمن ابن أبي عميرة قد ذكره ابن حجر في القسم الأول من الإصابة مما يعني أنه عنده ممن ثبتت له رؤية أو سماع. وقد أطال النفس في ذلك رحمه الله، يقول ولذلك شنع الحافظ ابن حجر بشدة على ابن عبد البر في ذلك، وسرد عددا من الأحاديث المصرحة بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فما الذي يصحح الصحبة زائدا على هذا؟ يقول ابن حجر فما الذي يصحح الصحبة زائدا على هذا؟ وابن عبد البر ذكره شيخ الإسلام بالتشيع في منهاج السنة، وهو واضح لمن قرأ كتبه وبخاصة تراجم بعض الصحابة بكتاب الاستيعاب. والعجيب أنه زعم أن من الرواة من أوقف الحديث، وهذا باطل لا شك فيه. طبعا يعني هذا الكتاب بالتشيع اللي هو الخفيف اللي هو تفضيل علي على معاوية، تفضيل علي على أقصد عثمان، وقد يكون فيه انتصار لعلي على معاوية أيضا وليس التشيع الذي يقتضي الطعن. وهناك من بحث طرق هذا الحديث بتوسع جدا مثل ابن أبي عساكر وغيره، فما عثر أحد على من أوقف الحديث ولا حتى من ذكر ذلك. ولهذا قال ابن حجر عن ابن عبد البر كما في الأربعون المتبينة وجدنا له في الاستيعاب أوهاما كثيرة تتبع بعضها الحافظ ابن فتحون في مجلده، يعني له أوهام وتكون هذه من أوهامه. يبقى هذا الرد على الشبهة الأولى، وهو هل هو صحابي أم لا، وتبين أنه صحابي. الإجابة عن شبهة الاضطراب في الحديث. زعم المبتدع أن الحديث أن إسناد الحديث مضطرب، وذلك لأنه روي عن سعيد عن ربيعة ويونس. والجواب أن كلا الطريقين محفوظ عن الوليد بن مسلم، فقد رواه أحمد في مسنده، حدثنا علي بن لحم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن به. وعلي بن بحر هذا ثقة، وسعيد التنوخي ثقة ثبت، فضله أبو مسهر على الأوزاعي، فمن كانت هذه صفته احتمل تعدد الأسانيد. وعلى فرض المخالفة فقد رجح أبو حاتم الرواية الأولى التي رواها أيضا أبو مسهر ومروان، وكذلك فعل ابن عساكر. وأما الرواية الثانية فلم ينفرد بها الوليد، بل تبع عليها عمر بن عبد الواحد وهو ثقة عند ابن شاهين كما في الإصابة، فثبت أن كلا الطريقين محفوظان وليس هناك اضطراب في الحديث. يبقى هذا تعدد الطرق، وكلا الطريقين صحيح فليس اضطرابا. وقد أثبت الحافظ ذلك في الإصابة، فقال عن هذا الحديث: ليست للحديث الأول علة الاضطراب، فإن رواته ثقات، فقد رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد عن سعيد بن عبد العزيز، فخالف أبا مسلم في شيخه. قال سعيد عن يونس بن ميسرة عن عبد الرحمن بن عميرة، أخرجه ابن أبي شاهين من طريق محمود بن خالد عنهما، وكذا أخرجه ابن قانع من طريق زيد بن أبي الزرقاء عن الوليد بن مسلم. طيب، شبهة ثالثة حول الحديث، وهي شبهة اختلاط التنوخي. طعن فيه بحجة أنه اختلط. قلت: أما إعلال الحديث باختلاط سعيد بن عبد العزيز فليس بسديد، وذلك لأنه لم يحدث وقت اختلاط. نحن نعلم أن المختلط هذا الذي اختلط عليه الحديث يفرق بين مرحلة ما قبل الاختلاط ومرحلة ما بعد الاختلاط، ويعرف هذا هذه المرحلة بالرواة عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. فما كان قبل الاختلاط فهو مقبول، وما كان بعد الاختلاط فإنه يتوقف فيه، لأنه لم يحدث وقت اختلاطه بنص من وصفه بالاختلاط وهو أبو مسهر. الله أكبر. وإليه المرجع في جرح وتعديل الشاميين، فأبو مسهر هو الذي ذكر أنه وصف بالاختلاط، وهو نفسه الذي روى ذلك، فانتفى القول بالاختلاط فيه حال الرواية. قال ابن معين في تاريخ الدوري: قال أبو مسهر: كان سعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته، وكان يعرض عليه قبل أن يموت، وكان يقول: لا أجيزها. ولهذا فقد احتج مسلم بحديث فيه من رواية أبي مسهر والوليد بن مسلم ومروان بن محمد، وهم أنفسهم الذين رووا هذا الحديث عنه. وسعيد التنوخي ثقة حجة في مستوى الأوزاعي أو يزيد، فكيف يضعف حديثه بعد ذلك؟ فلم يعل الحديث بهذا أحد من الحفاظ، بل لا تجد في متقدميهم أحدا يعل باختلاط سعيد أصلا. فهو أثبت الشاميين وأصحهم حديثا كما قال الإمام أحمد وغيره، وما غمز فيه أحد، بل ساووه بالإمام مالك وقدموه على الأوزاعي، واحتج برواية الشيخان وغيرهما مطلقا. ومن روى الحديث عنه هو أبو مسهر، عالم بالحديث يقظ متثبت، بل أثبت الشاميين في زمانه عموما، وأثبتهم في سعيد خصوصا، وكان سعيد يقدم ويخصه، وقد رفع في أمره وإتقانه جدا الإمامان أحمد وابن معين. وأبو مسهر عالم باختلاط شيخه، إذا كان هذا حدث عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط هو عالم بهذا، بل إن كشفه لاختلاط شيخه من تثبته، فيبعد أن يأخذ عن شيخه ما يحذر منه. قال الشيخ الألباني في الصحيحة بعد أن ذكر متابعة أربعة من الثقات لأبي مسهر: فهذه خمسة طرق عن سعيد بن عبد العزيز، وكلهم من ثقات الشاميين، ويبعد عادة أن يكونوا جميعا سمعوه منه بعض الاختلاط، وكأنه لذلك لم يعل الحافظ بالاختلاط. خلاص، انتهت شبهة ماذا؟ اختلاط التنوخي رحمه الله تعالى. وأن الذين ترجموا أصل التنوخي وصفوه ب بأنه ثقة ثبت لم يذكر هذا الاختلاط. ومن ذكره وهو أبو مسر هو الذي روى عنه هذا الحديث، بل رواه خمسة، فيستحيل أن يكون هؤلاء الجمع قد رووا عنه بعد اختلاطه وهم الذين يحذرون من ذلك. انتهت شبهة الطعن الصحابي، شبهة الاضطراب في الحديث، شبهة رمي التنوخي بالاختلاط. من الشبهات أيضا زعم أن الحديث مرسل، قال هذا المبتدع ولو ثبت لابن أبي عمير صحبة فهذا الحديث بالذات نص أهل الشام على أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كما في علل الحديث لابن أبي حاتم. لاحظوا إنما أتى بكلام مين؟ ابن أبي حاتم، لأن الإنسان إذا اعتقد أولا بحث عما يؤيد كلامه. فلماذا ابن أبي حاتم؟ لأنه هو الذي قال ذلك. قلت هذا من هراء، وسبق طبعا كلام أو توجيه كلام ابن أبي حاتم أنه لم يثبت السماع، لم يثبت السماع بناء على السؤال، وإن أثبت الصحبة فهو يقول إن حتى على ثبوت الصحبة فإنه لم يسمع هذا الحديث من لم يثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وهل يلزم، سؤال يا أخواني، قاعدة، هل يلزم إذا قال الصحابي قال رسول الله أن يكون هو قد سمعه من رسول الله؟ ما يلزم، فإن الصحابي يرسل، وإرسال الصحابي مقبول. عائشة رضي الله عنها كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى حديث بدء الوحي عنها مع أنها لم تكن في فترة بدء الوحي عاقلة تميز، ومع ذلك تلقت الأمة حديث الوحي عن عائشة رضي الله عنها بالقبول. طيب قلت هذا من هرائه ومحاولتي لتضعيف الحديث بأي طريقة كانت، فمرسل الصحابي حجة باتفاق علماء الحديث، باتفاق علماء الحديث مرسل الصحابي مقبول لأن الصحابة كلهم عدول. فماذا عسى أن يرسل الصحابي؟ هيرسل عن مين؟ هيرسل عن صحابي. فسواء روى الحديث أبو هريرة أو أبو سعيد أو ابن عمر أو ابن عباس هذا أو ذاك فالحديث مقبول، فمرسل الصحابي مقبول. لكن مرسل التابعين هي التي اختلف فيها العلماء كبار التابعين، فبعضهم قبل مرسل سعيد مثلا وكذا، وبعضهم رد المرسيل كلها، وهو الراجح أنه لا يقبل مرسيل أحد من التابعين، عدا أننا قد سبق وأوضحنا أن أبا حاتم لم يقصد في كلامه ما أراده ذلك المبتدع، والحديث إسناده صحيح بلا ريب. وإضافة لهذه الشبهات أضيف لها شبهات أخرى، يعني ابن أبي حاتم لما تكلم في سماع ابن أبي عميرة ما قصد الطعن في الحديث، إنما هو يثبت من جهة حديثية السماع سماعه من النبي وعدم سماعه فقط، لم يحكم على الحديث، لأن الصحابي لو لم يسمع فإن الحديث لا يضعف بهذا. وإضافة لهذه الشبهات أضيف لها شبهات أخرى ذكرها أحد الزيدية، وهي شبهات أشد وهنا من الأولى لأن صاحبها يعتمد على أصول وقواعد الحديث عند الشيعة الزيدية وليس عند أهل السنة، وإليك هذه الشبهات والرد عليها. محاولة تعليل الحديث بروايات ومتابعات ضعيفة ساقطة لا تصح، وغالب هذه الروايات ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق، هذا مع اعتراف هذا المبتدع بأن في أسانيد هذه الروايات الضعيفة كذابين، فكيف يعتمد على روايات كهذه في إعلال الأحاديث الصحيحة؟ لأنه كما قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح الضعيف لا يعل به الصحيح، الضعيف لا يعل به الايه الصحيح، لا نأتي إلى حديث صحيح فنضعفه ونعله بحديث ضعيف. هل الضعيف يقوى على هذا؟ الضعيف ما يقوى على هذا، لكن الحديث الصحيح هو الذي يعل به الضعيف، أما الضعيف ما يعل به، هذا ضعيف أصلا، لا يقوى على إعلال الصحيح. لكن انظر المسلك، يعني هو يأتي برواياته ومتابعات ضعيفة ساقطة لا تصح، ويعترف أن فيها كذابين مع أنه يضعف الحديث. فعلى ما استدللت بهذه المتابعات التي فيها كذابون؟ على ما وهذا من بديهيات علم الحديث عند أهل السنة، ولولا ذلك لما كاد يبقى حديث في صحيحي البخاري ومسلم إلا وأمكن تضعيفه برواية الضعفاء والكذابين. والاضطراب معناه تعارض الروايات بحيث يستحيل الترجيح، لمجرد تعارض الصحيح مع الضعيف. انتبه، وقد سبق نقلنا قول الحافظ في الإصابة عن هذا الحديث: ليست الحديث الأول علة الاضطراب فإن الرواة ثقات. خلي بالكم من هذه القاعدة يا إخواني. يقول: الاضطراب تعارض الروايات بحيث يستحيل الترجيح، لا مجرد تعارض الصحيح مع الضعيف. حد يفسر هذا الكلام يا إخواني؟ يلا حد يفسر هذا الكلام؟ يا محمد، تمام. يعني الاضطراب ناتج عن تعارض لا يمكن الترجيح فيه، لكن ان رجحنا خلاص ما في تعارض، لأن الراجح يقدم على المرجوح، لا مجرد تعارض صحيح مع ضعيف، فإن الضعيف لا يقع على معارضة الصحيح، فإذا تعارض صحيح مع ضعيف فنقدم الصحيح. طب إذا كان المعنى، إذا كان الحديث الضعيف معناه ما في الصحيح، يبقى لا تعارض أصلا، يبقى لا تعارض. لكن من قواعد الترجيح إذا تعارض صحيح مع ضعيف فإن الصحيح يقدم اتفاق إذ لا يصلح هذا معارضا. لكن التعارض قد يقع بين أحاديث صحيح، يعني مثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة. ابن عباس كما عند البخاري ذكر أنه تزوجه وهو محرم، وثبت أيضا في الصحيح بسند صحيح أن النبي تزوج ميمونة وهو حلال ولم يكن محرم. هذا تعارض ولا يمكن الجمع، وإن حاول البعض الجمع كابن حجر في نقل كلام بعض العلم في المراد بالإحرام، ما معنى الإحرام، لكن هنا سنقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه من ميمونة وهي حلال وهو حلال، لأن ميمونة قد أخبرت عن نفسها بذلك، ولأن الواسطة وهو أبو رافع أيضا رحمه الله تعالى قد أخبر بذلك، هو الواسطة وهو أضر بذلك، فيكون ترجيح من هذا القبيل. إذا قد يقع ما ظاهره، قد يقع التعارض بين أحاديث هي من جهة الأسانيد صحيح، لكن لا يمكن الجمع بينها من جهة المعنى. أما لو أمكن الجمع فنحمل هذا على عام وخاص، مطلق مقيد، ناسخ منسوخ، إذا أمكن حمل ذلك خلاص. أما أن يتعارض حديثان ونصان صحيحان ولا جمع بينهما، هذا لا يكون أبدا، لأن الجميع قد خرج من مشكات واحدة. يقول: محاولته الخلط بين ربيع بن يزيد. المهم هذا كله كلام يحاولون الطعن في هذا الحديث، وأيضا شبهة الانقطاع في السند. يقول: وحاول إثبات ما زعمه بأن مناسبة الحديث كانت عندما عزل عثمان بن عفان عمير بن سعد من ولاية حمص وولاها معاوية، فقد أخرج خلاله في كتابه السنة: أخبرنا يعقوب بن سفيان أبو يوسف ثقة وهو ثقة. قال حدثنا محمود بن خالد الأزرق السلمي وهو ثقة. قال حدثنا عمر بن عبد الواحد وهو ثقة. قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز وهو ثقة. عن ربيعة بن يزيد وهو ثقة أن بعثا من أهل الشام كانوا مرابطين بآمد وكان على حمص عمير بن سعد فعزل عثمان وولى معاوية فبلغ ذلك إلى حمص فشق عليهم فقال عبد الرحمن بن عميرة المزني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية اللهم اجعله هديا مهديا واهد به وزعم بأن ذلك كان عام 24 وربيعة في عام 120 ثم حاول إيهام القارئ بوجود انقطاع بين ربيعة والصحابي الجليل عبد الرحمن ثم اتهام ربيعة بالتدليس وقال وهذه العلة عرفناها بالاستقراء وإن لم ينبه لذلك أهل الحديث. عجيب عجيب يعني هذا غاية في العجب يقول وهذه العلة عرفناها بالاستقراء وإن لم ينبه أهل الحديث شيء لم ينبه عليه أهل الحديث تعرفه أنت بالاستقراء يعني فات هذا الاستقراء جابذة هذا الفن وعرفت أنت ذلك شيء لم تسبق إليه في هذا الأحكام لا يعول عليه قلت لم ينبهوا عليها لأنه لا أساس لها أصلا هم لم ينبهوا عليها لماذا؟ لأنها أصلا لا أساس لها وليس هناك انقطاع أصلا في السند ولا الإرسال لأنه ليس في القصة أنه ربيعة الدمشقي كان حاضرا أن ربيعة كان حاضرا وإنما هو سمعها عن الصحابي عبد الرحمن فرواها عنه والمعاصرة بينهما متحققة بلا شك وفي الصحيح أمثلة كثيرة لأحاديث روى التابعي قصتها مرسلا لكنهم صححوها لأنه روي المرفوع منها مسندا فحملوا أنه سمع القصة كذلك من الصحابي هذه فائدة أنه قد يذكر التابعي ها الحديث مرسلا يقول لكنهم صححوا لماذا لأنه روي المرفوع منها مسندا لهذا قبلوها لأنه محتمل أنه سمع القصة من ذلك الصحابة مثاله حديث هل تنصرون وتزلقون إلى بضعفائكم هذا حديث سعد عند البخاري وبوب عليه البخاري في صحيحه باب عمل صالح قبل القتال لا باب إذا استعان الإمام بالضعفاء والصالحين في الحرب فذكر حديث سعد هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم الذي أخرجه البخاري في صحيحه هذا بالإضافة إلى متابعة يونس ابن ميسرة لربيعة وإلى وقوع التحديث بين ربيعة الدمشقي وعبد الرحمن في عدد من طرق الحديث بين ربيعة وعبد الرحمن يذكر أن هذه القصة فيها تصريح بسماع الصحابي عبد الرحمن لهذا الحديث بالذات من رسول الله وقد أثبت الشيعي هذا الحديث فكيف يطعن إذن في صحبة عبد الرحمن فظهر أنه يحاول تضعيف الحديث بأي طريقة حتى لو ظهر فيه تناقضه الواضح فنعوذ بالله من اتباع الهوى الذي يقلب قواعد العلم ولهذا لا تجلس أمام صاحب هوى ولو كان أعلم أهل عصره بالفن الذي يدرس فيه لأنه سيضع لك السم في الطعام وإذا تعارض علمه مع معتقده داس علمه بحذائه وقدم معتقد فكيف تأمن على نفسك يا مسكين يعني نفترض واحد بدرسك لو سيد خطب اللي بدرسك هذا الحديث هيجيب لك ايه كل شبهات هؤلاء ويضعوها ويقول لك هذا كلام اهل العلم انا ما اتكلم بهوى هذا كلام العلم والحديث لم يثبت وكذا وكذا الى اخره ولو واحد مغرض سيتكلم في معاوية بمثل هذه الشبهات لكن انظر الى السني السلفي وهو يتكلم ايضا بانصاف ويتكلم بقواعد اهل العلم فما مبتدع الا هو راسخ في العلم ولا صاحب هوى الا وهو راسد في العلم حتما كل صاحب هوى راسد وليس له دور ثاني الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وقد قدمنا لكم امثله في ذلك من الزمخشري الزمخشري رجل اللغه معروف لكن اللغة أو الاعتزال؟ اللغة ولا الاعتزال؟ لا طبعا الاعتزال. ولهذا إذا تعارضت لغة مع اعتزال قدمنا الاعتزال. الزمخشري قدم الاعتزال. الكوثري لما تعارض الحديث، علمه بالحديث مع أشعريته، ماذا قدم؟ قدم أشعريته، قال وهذا الحديث حديث معاوية بن حكم الحكم السلمي اللي هو أين الله، قال وهذا الحديث من رواية معاوية ابن الحكم السلمي الصحابي معاوية، هذا من روايته، ولم يكن يحسن الصلاة، لم يكن معاوية يحسن الصلاة، خلاص نرد حديث معاوية بن الحكم لأنه لم يكن يحسن الصلاة. يعقل هذا؟ يعقل هذا؟ معاوية لم يحسن الصلاة؟ لهذا ليأخذ العلم عن صاحب هوى. إذا ثبت الهوى فر فر. فإن ردك أحد وقال تعالى، ردك أحد وقال تعالى ده عالم، ده كذا، ده محدث مصر، ده واعظ الأمة، ده فقيه، قل سلام عليك، لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي الجاهلين، لأنه حتما سيسمم بدنك، سيسمم عقلك. ليس كل واحد يا أخواني يعرف هذا الكلام، ليس كل واحد يعرف هذا الكلام. يعني الشنقيطي رحمه الله تعالى يبين ويرد ردود علمية، مش كل واحد يعرف ردود العلمية، مش كل واحد يعرف ردود العلمية، فيقع إيه؟ أسيرا في الشبهات، خلاص أسيرا في الشبهات. فأنت لا تأمن أن تجلس عند مبتدع أو كذاب أو سارق أو صاحب هوى، لا تجلس عنده أبدا. العالم يتصف بالديانة، العالم يتصف بالإيه؟ يتصف بالديانة. إذا ما كان عنده ديانة صاحب هوى يبقى لا يؤخذ علمه. طيب، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يؤخذ العلم عن أربعة، وذكر من؟ وذكر الرجل الذي يكذب في حديث الناس وإن لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا لا يؤخذ الإنسان، لا يؤخذ قول رجل فرجل إذا كان إذا ثبت صاحب هوى، أو أن هناك تحامل ما يؤخذ قول، أو مخالفة في اعتقاد لا يؤخذ قوله. يعني هتسأل الأشعري عن ابن باز أو صوفي، اسأل مثلا علي جمعة عن ابن تيمية، أليس ابن تيمية عندك إمام؟ اسأل علي جمعة صاحب المصائب التطرى والضلالات المتعددة، والذي لا يتورع أن يسب شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلسه، رجل ملبس بطريقة ومش خلاص صاب الإفتاء، ساب الإفتاء، ناخذ راحتنا بقى، ناخذ راحتنا. نعم العجيب يا أخواني، العجيب من هذا الرجل ملبس تلبيسا عظيما جدا، ملبس تلبيس عظيم، العجيب أن بينسب إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، بينسب إليه عكس مذهبه. فلو تسأل علي جمعة عن ابن تيمية هيقول هذا ضال مضل، هذا ضال مضل. يبقى لما حكم عليه بهذا؟ لأنه يخالف في الاعتقاد، يخالف في الاعتقاد، لما خالف النتيجة في الاعتقاد خلاص. اسأل مثلا، اسألهم عن محمد ابن عبد الوهاب، ماذا سيقول في ابن عبد الوهاب؟ سيقول فيه الكثير والكثير. ولهذا قالوا مثلث، مثلث للحاد بين، أو مثلث ابن تيمية وابن عبد الوهاب والقديانية بين، ذكر القديانية والبهائية مع محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية. ولهذا أعداء هؤلاء ابن عبد الوهاب وابن تيمية، الصوفية يعادون هؤلاء ابن عبد الوهاب وابن تيمية. نعم. يقول أيضا من القواعد الطيبة من الشبهات، يقول ما محاولته الطعن برواة الحديث، فقد بحث كتب الرجال كلها ولم يجد في إسناد الحديث مطعن ولا مغمس، فإن كلهم قد انعقد الإجماع على توثيقهم إلى آخر ذلك. حاول جهيدا بقى هو أن يفعل ماذا؟ البحث في سيرتهم الشخصية ليطعن بهم بتهمة أنهم عاشوا في دمشق عاصمة الأمويين. أقول يعني كون الرواة عاشوا في دمشق عاصمة الأمويين خلاص يطعن فيه من أجل هذا. أقول فليقرأ القارئ المنصف تراجما في سير أعلام النبلاء وما قاله علماء أهل السنة فيهم ثم ليحكم عليهم بعدها، فإنهم كلهم متفقون على عدالتهم وضبطهم وزهودهم وعبادتهم وشدة ورعيهم وسعة علمهم وفقههم، وكلهم من خيار أهل الشام. وما زعمه من أن مجرد كون الرجل شاميا يعني أنه نصيبي فهذا افتراء واضح. يعني كونه من أهل الشام يكون نصبيا هذا افتراء، ولنا أن نقول عندئذ إن كل عراقي شيعي يجب علينا رد حديثه، فليقبل هذا الزيدي بهذا وعلى أي حال؟ أو كل واحد من بيلة يكون صوفيا لأنه يتبع البيلة أبو غنى، هل يقال هذا؟ ما يقال هذا. وعلى أي حال فلا أهمية لرأيه أصلا عندنا، إنما اعتمدنا على أقوال أئمتنا من أهل السنة، وأما مجرد كيل التهم بلا دليل فهذا هوى مرفوض لا يقبله أحد. قاعدة قاعدة اكتب قاعدة قاعدة، مجرد كيل التهم بلا دليل هوى مرفوض لا يقبله أحد. اطعن ما شئت طالما بدون دليل فلا عبرة به، اطعن. ما من إمام إلا طعن فيه، الأنبياء طعن فيهم أصلا، فما طعن بلا دليل إلا وهو يطرح لا قيمة له ولا عبرة. ثم وجدت أيضا شبهات متهالكة ألقاها طلبة ناشئون في هذا العلم وإليك إياها، وذكر خذ مثلا، خذ يا رجل خذ، سبحان الله. يقول من الشبهات، يقول وقد ناقشت في هذا الحديث أحد أهل السنة المتشيعين فبذل جهدا كبيرا في إيجاد علة حقيقية وفق نهج أهل السنة في علم الحديث، فلم يعثر في الحديث على أي علة، فلم يجد طريقة لتضعيفه إلا بأن يزعم بأن في الحديث علة خفية لا يعرفها. يعني لما لم يجد علة يتكلم فيها قال الحديث فيه علة خفية لا أعرفها. طب هذا يعرب بوحي يعني مثلا، يعني هذا الحديث نزل عليك وحي بأن فيه علة خفية لا يعرفها. أقوال عجيبة يا أخوان، أقوال عجيبة، مثل حديث وان ضرب ظهرك وأخذ مالك فقال بعضهم لبعض الإخوة هذا حديث قاله النبي، أيوة قال نعم قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصبر على جور الأئمة يعني هذه قالها النبي، أيوة نعم قالها النبي وأثبت له هذا. قال طيب تتبع هذا، هو قال النبي ما يقول هذا، النبي مستحيل النبي يقول هذا. قال طيب لكن لو ثبت أن نبي قاله تأخذ به؟ قال لا لا أخذ به. واحد اثنين، انا اسمع في برنامج ايام الثورة الاولى بين احمد فريد السكندري ومحاور له، فاتصل شاب عليهما وهو متحمس ايام الثورة، طبعا 25 يناير، كان الناس مفكرة 25 يناير قامت، 26 يناير هنعمل الاحتفالات، 27 يناير هنأتي برئيس يتفق عليه المصريون، 28 يناير ستمطر السماء ذهبا، 29 يناير سيتزوج من لم يتزوج، 30 يناير سيغنى الفقير، 31 يناير في يناير 31 يناير لا مشكلة في مصر، 32 يناير هيهدم هذه الأحلام. فقال في ظل هذه الأيام، قال يقول البعض اللي بيتصل يقول البعض بأن هذا خروج على الحاكم وكذا ولا يجوز والمظاهرات لا تجوز. فقلت له الشاب بيقول يعني فقلت له والله لو كان هذا هو الإسلام إن الإسلام يحرم هذا لو كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بالإسلام. طيب علق يا شيخ أحمد فريد. أبدا ما يعلق أحمد فريد عادي كلمة عادي هو الدين ده يعني بتاعنا يعني عادي للدين رب يحميه. للأسف لكن أحمد فريد نفسه بقى لما جاء أيام انتخابات شفيق ومرسي قال خلي بالكوا لو حاولوا يجيبوا شفيق وكذا هنخليها دم للركب. الشاهد هنخليها دم للركب امتى؟ لكن انا كافر بالاسلام لو كان هذا هو الاسلام. طب انت سلفي يا احمد فريد الا تعلم انه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ الا تعلم هذا لا يجوز الخروج؟ هذا اجماع. الا تعلم ان هذا لا يجوز؟ يبقى الدم للركب فين؟ الدم للركب في الثورات والمظاهرات والاعتصامات والاضرابات. اما الغير على الدين فللدين رب يحميه. فهذا الرجل لما عجز عن ايجاد علة للحديث قال ايه؟ قال الحديث فيه علة خفية لا يعرفها وهذا دليل عن قطع حجته وكلامه باطل لا يقبل عند اهل الصنعة. فان قيل نرد الحديث في الموضع الذي نرى انه باطل قلنا هذا هو التحكم بالباطل. فاين الدليل الذي ستعتمدون عليه في رد الخبر بلا حجة ولو قال بذلك خصومكم؟ فما يكون جوابكم عليهم؟ فانتم تريدون اخضاع اهل السنة لاهوائكم. ايه صحيح. ولهذا ابن تيمية بيقول في يقول في الحموية يقول انتم تقولون العقل 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 نقدم العقل نقدم العقل. طب سؤال لماذا قبلتم كل عقل الا عقل اهل السنة؟ طيب خذوا عقل اهل السنة ناقشوه. لا حرام يدخل في هذه الحلبة عقل اهل السنة. طيب اذا كنتم ستقدمون العقل فاعلموا ان عقل اهل السنة لا يقاومه عقل لانه مبنى على نقل. عقل لا يعارض عقل صريح لا يعارض نقلا صحيحا. فعلام ابعدتم عقل اهل السنة؟ هذه قاعدة اخرى وهي ان صاحب الهوى لا تثبت له قاعدة. يعني هو بيسرق النهاردة بدليل ويرجع يحرم بدليل. فلو سرق احد كلمة عشرات الادلة على التحريم ولو سرق هو كتابا فلقد كنت مشغولا بالرد على اهل الاهواء ولم يكن عندي وقت للاحالة. طب غيرك مشغول ايضا لم يكن عنده وقت للاحالة لان المفترض في من ينقل عبارة ان يقع من ذلك منه لا من ينقل كتابا. فعندي وقت انقل كتابا وليس عندي وقت احيل لحظة. ان هذا لشيء عجاب. يبقى اهل الهوى لا يثبتون على قاعدة على قاعدة قاعدة. ولهذا خذ من قواعد اهل الهوى ورد عليه. يعني مثلا يقول لك الحديث ضعيف لن نأخذ به. كلام جميل. يعني الحديث ضعيف لن نأخذ به كلام جميل. طيب انت حديثك ضعيف اذا لن نأخذ بكلامك لا نأخذ بكلامك. زي اللي يقول هذه المسألة يا اخواني المفترض ان احنا نرفعها للعلماء الكبار وننتظر كلام العلماء الكبار. طيب لما يأتي كلام العلماء الكبار فاذا ما في قاعدة. ليس هناك قاعدة. صاحب الهوى ليس له قاعدة لان قواعده فورية على حسب. فإن نزل أمريكا تعامل بالدولار وإن نزل السعودية تعامل بالريال وإن نزل مصر تعامل بالجنيه وإن نزل إلى قطر تعامل بالدرهم وإن نزل إلى الكويت تعامل بالدينار وهكذا. في كل بلد له تعامل بس فقط قواعد إيه؟ قواعد ثورية فقط قواعد ثورية. طيب، فأنتم تريدون إخضاع السنة لهوائكم، فكيف تريدون أن يتبعكم الناس؟ وبأي حجة؟ وأين البرهان؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أم أنه مجرد استحسان بالرأي الشخصي؟ قال ابن حزم: فمن حكم في دين الله عز وجل بما استحسن وطابت نفسه عليه دون برهان من نص ثابت أو إجماع فلا أحد أضل منه. وبالله تعالى نعود من الخذلان. الحسين خرج على يزيد، قالوا كذا، انبر الناس وقالوا الحسين لم يخرج لكون يزيد ظالما، انما لانه لم يرى امرأته اصلا. اثنين، فعل صحابي، وفعل الصحابي اذا عرض السنة قدمنا السنة. ثلاثة، تاب ورجع واناب. اربعة، خمسة، سبعين، ولا نستدل بوقائع الصحابة ولا التابعين على معارضة سنة ثابتة، ثم نستدل بحادثة الملك سعود على مواجهة إجماعات المسلمين أن السلطان لا ينعزل بالفسق. الدليل حادثة الملك سعود، مش حادثة الحسين، ولا حادثة ابن الزبير، ولا حادثة ابن جبير، لا الحسين ولا ابن الزبير ولا ابن جبير، فكل هذا من المين في مواجهة السنة. لكن حادثة الملك سعود رضي الله عنه، اي حادثة الملك سعود؟ مش عارف ايه اللي حصل، ما عرفش ايه الملابسات، ما نعرفش. طيب حديثة اتفق عليها اهل السعودية، وافقت النص ولا خالفت؟ هذا البحث السلفي اللي بحثناه في 25، لما جينا في 30 ردمنا التراب رصدنا مرتين، 25 وفي 30 هكذا الهوى. أعاذنا الله وإياكم من الهوى. يا أخي الواحد يكون محترم حتى هو يعني عنده تأصيل وبيستدل، حتى لو بان خطأه، حتى لو بان خطأه، بس ما تناقض قاعدة ويمشي عليها كلام أهل العلم المسبوق به. صدق شيخي الفوزان الذي نقلنا الفتوى عنه بقمة الشرعية، أقسم بالله ونصائب، أقسم بالله، أقسم بالله ثلاثا، ما رأيت شيخي أطيب نفسا وأشرح صدرا من يومها، وإن التسجيل لفي فمه. أنا صراحة يومها عجيب الشيخ، الشيخ معروف بيقفل على طول، يقفل، ولكن ما كان أشرح صدرا يومه من هذا اليوم. طلعت الشمس كده، جو جميل والبراد حلو، ومشيين أربعة خطوة خطوة، والمزاج حلو، والأسئلة واضحة، والأجوبة أوضح منها. صدق حينما قال: دعك من هؤلاء، ما عندهم طريقة، هؤلاء ما عندهم طريقة، ليسوا على الطريقة. يا سلام، صحيح والله، هؤلاء ليس على الطريقة، اللي بيحدث قولا ده ليس على الطريقة، مسروقة. طب ما كل فتوى الفوزان المسجلة تبقى مسروقة، لا احنا لا نعترف بالتسجيل. طب ما كل فتوى العلماء اللي موجودة بالتسجيل لا نعتمد عليه، هل تستقيم على هذا؟ تستقيم على هذا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. الحمد لله يا إخوان، الحمد لله، الحمد لله. فتوى الفوزان وهي مسجلة مسروقة، التي تطابق معها كتابه وكلامه مسروقة، ونقل طالب عن الفوزان ليس مسروقا بدون صوت الفوزان. عجيب. طالب ينقل خلاص انا سألت شيخ فوزان وقال هذا الرجل انا ما طعمت في الالباني. هو صح هو طعم في الالباني؟ الشيخ طعم في الالباني؟ ما طعم في الالباني؟ هو بيان قول عالم يطعن في الالباني. طيب تمام. طب ما الذي يدرينا ان الفوزان قال هذا الكلام؟ مسجل؟ لا، ولا حتى مسجل مسروق، يعني حتى تسجيل مسروق مش موجود، ده مجرد نقل. طب يمكن نقل عالم، يمكن الحيداني اللي قال، يمكن الحيداني اللي قال له تسجيل صوتي. لا، عار عليك، عار عليك يا اخي هشام، عار علي انا، عار عليكم يا شيخ، عار عليكم. غيرتم قواعد العلم، غيرتموها، غيرتموها، بدلتموها. عار على مين؟ اللي ينقل كلام العلماء عار عليه، واللي يخالف ليس بعار. اللي يخالف العلماء عار، اللي يوافق العلماء عار، واللي يخالف العلماء ليس بعار. ايا كان ترجيحك مش مشكلة، رجح، بس رجح يا اخي بقواعد اهل العلم، رجح بقواعد اهل العلم. فاذا صاحب الهوى صعب، صعب، صعب. صدق، صدق حينما قال فمن حكم في دين الله عز وجل بما استحسن وطابت نفسه عليه دون برهان من نص ثابت او اجماع فلا احد اضل منه، وبالله التوفيق نعوذ بالله من الخذلان. ثم ليمكن ان ياتينا حديث صحيح، صحيح الظاهر لا نجد له اي عله، ثم يكون في واقع الامر بطلا موضوعا. دي قاعدة، مستحيل يكون حديث صحيح له علة لا يطلع عليها احد، يعني يكون الحديث باطلا والامة تحكم عليه بالصحة ولا احد يعلمه. القاعدة دي مرت معنا مين؟ مع مين؟ مرت معنا مع العلامة الالباني رحمه الله تعالى في رسالة ماذا؟ باستدلال بحديث الاحاد، إن مستحيل، مستحيل، مستحيل أن يكون هذا الحديث عند البخاري أو هذا الحديث صحيح والأمة لا مطعن لها في الحديث ويكون باطلا في الباطن. ده مستحيل، مستحيل. أقول لكم كمان، مستحيل حديث صحيح يتعلق به شريعة يخفى على الأمة، مستحيل تتعبد الأمة بباطل، مستحيل يخفى على الأمة حق في زمن من الأزمان، مستحيل. هذه القاعدة أن يكون عند الحديث باطلا والأمة تتلقاه بالقبول أنه صحيح، مستحيل، مستحيل. منين جبتم القواعد هذه؟ منين يا الله يا أخواني؟ الأمر، الأمر خطير. تعلموا يا أخواني، تعلموا، تعلموا. وإن لامكم الناس، إن لامكم الناس بصرف أوقاتكم في العلم، إن لامكم الناس بعشرات الساعات، يا أخي إحنا بنتعلم، أنت تعلم ليه؟ بنتعلم وبنفهم والحمد لله والناس مبسوطة، إيه اللي مزعلك أنت؟ هو أنت رجلك اللي بتوجعك؟ حاجة عجيبة جدا، حد اشتكى من ظهرك؟ حد اشتكى يا أخي؟ سبحان الله. شوف نحن في حاجة إلى علم، ثم علم، ثم علم، ثم علم. أدي رسالة اهو، تعلمت انت اهو قواعد جرح وتعديل حديثي بقى، حديثي امس كان ايه؟ كما تعرف بقواعد الجرح والتعديل بالطعن او عدم الطعن، ضوابط ذلك. هو ده العلم، هو هذا العلم الذي لا نستغني عنه ابدا، ولو بحت اصواتنا ولو قضي. يا اخواني والله يعني لو كان الانسان يعني قدرة الا ينام، ألا ينام لفعل. ولهذا السلف يا أخواني ما كانوا ينامون ب يعني 8 ساعات نوم وأربع ساعات أكل وأربع ساعات، أبدا. ينام إذا احتاج، ينام على الكتاب، ينام على أي حاجة، ينام إذا احتاج، ويأكل إذا احتاج، لكن يذاكر دائما، يذاكر دائما، يحفظ. ولهذا منين جاب شيخ الإسلام الوقت ده؟ منين شيخ جاب شيخ الإسلام؟ لو كان مرة في رأس البر ومرة في مش عارف ايه ومرة عند فلان ومرة عند علان ومرة عقيقة، منين جاب هذا؟ منين؟ منين جاب الوقت هذا؟ ولا الذهبي ولا ابن حجر ولا ابن جرير الطبري ولا ابن القيم ولا ابن رجب؟ الناس دي جابوا الوقت منين يا اخواني؟ منين يعني الا عشرات الساعات، عشرات الساعات. اللهم حبب إلينا العلم. شوف أنت قبل الكتاب هذا غير بعد الكتاب هذا غير بعد الكتاب هذا. هذه إضافة في موضوع معاوية لأنهم يطعنون في الفضائل. وحتى لو افترضنا أن كل فضل ورد في معاوية لم يثبت موضوع فحسب معاوية فضل واحد. ما هو؟ الصحبة. طيب دي فطعن في أحد يطعن في صحبة معاوية؟ خلاص يكفينا يا أخي يكفينا بس قال ابن حزم إننا قد أمنا ولله الحمد أن تكون شريعة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ندب إليها أو فعلها عليه السلام فتضيع. الله أكبر يا سلام. ولم تبلغ إلى أحد من أمته إما بتواتر أو بنقل الثقة عن الثقة. مستحيل النبي يقول حديثا في الصلاة يتعلق به واجب أو ركن أو سنة ويضيع. مستحيل. هذا يتنافى مع قول الله إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون. حتى تبلغ إليه صلى الله عليه وسلم وأمنا أيضا قطعا أن يكون الله تعالى يفرد بنقلها من لا تقوم الحجة بنقله من العدول. وأمنا أيضا قطعا أن تكون شريعة يخطئ فيها راويها الثقة ولا يأتي بيان جلي واضح بصحة خطائه فيه. إيه الروعة دي روعة. المستحيلات في هذا المقطع ثلاثة. واحد مستحيل أن يتكلم النبي بشريعة ولا ينقلها أحد من الأثبات. مستحيل. اثنين مستحيل. إيه مستحيل الثاني؟ لا المستحيل الثاني. أن ينفرد برواية السنة هذه الصحيحة الثابتة من لا تقوم به الحج. مستحيل. لأنه حينئذ سنرد السنة. لأنه إذا كان سينفرد بها من لا تقوم به الحج سنرده وبالتالي نكون قد رددنا سنة ثابتة. طب المستحيل الثالث. اسمع بقى الجميل بقى في المستحيل الثالث هذا. الجميل في المستحيل الثالث هذا ايه هو؟ ان يخطئ راويها الثقة. ان يخطئ الثقة ولا يوجد من ينبه على خطأه. مستحيل. لكن منين الله بيخرج اقواما ينبهون؟ سبحان الله. ينبت ويغرس لهذا العلم رجالا صيارفة كأن الحديث يقول يا أحمد تعالى ورائي علة فاقتلها. صحيح ترى الأحاديث تنادي يا أبا زرعة تعالى ورائي علة تعالى يا أحمد يا أبا حاتم. الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. سموا لنا رجالكم. الدين ده دين رجاله. الرجال دول ناخدهم ولا نردهم؟ الدين مبني على هؤلاء. هم نقلته نقبل نقل هذا ولا نرده؟ لازم الرجال. هتروح مع اي حق؟ لازم الرجال. لازم الكلام في الرجال. لازم لا مناص. سموا لنا رجالكم. ايام الصحابة كل الرجال ثقات عدول. لما دخل في الاسلام من دخل سموا لنا رجالكم. هتجيب شعبة يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن يوسف البخاري يحيى بن معين ابو حاتم ابو زرعه. هتجيب هؤلاء الصيارفه الرجال الاقوياء الاذهان هتجيبهم مثل غيرهم الكذابين الوضاعين؟ لا يستويان. طيب الكلام على حديث آخر الله، وهو حديث اللهم علم معاوية الحساب وقيه العذاب. يبقى الحديث الأول خلاص بما يكون فيه صحاها ورد على شبهات. نعم كلام جيد، لكن قد يقع سهوا، يعني قد يقع لم يطلع عليه، لكن هو كلام جيد. نعم لا شك أن هذه قاعدة، أن الحديث إذا كان في الكتب الكبار نبدأ بالعزو إلى الكتب الكبار، لأنه قد يطعم بأن أصحاب الكتب الستة لم يروا هذا، قد يطعم، فلهذا نبدأ برواية الحديث الكتب المعتمدة وأصحاب الكتب المعتمدة، لأن هذا تقوية وأعلى ذلك ما يكون في الصحيحين، ولهذا فالصحيحان يشفعان كثيرا، يشفعان كثيرا. ولهذا هو نفسه تكلم هنا عن رواية مسلم لأبي إيه؟ لأبي مسهر، فإن رواية البخاري أو مسلم يشد من الأزر. فنعم، لكن لعله يمكن لم يطلع أو وقع سهوا. طيب حديث اللهم علم معاوية الحساب وقيه العذاب، أخرج البخاري أيضا بإسناد صحيح في تاريخه الكبير، والطبراني في مسند الشاميين، قال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علم معاوية الحساب وقيل العذاب. عجيب، يعني نفس السند، وزيادة كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني هي قول سعيد التنوخي كما يظهر في تالي تلخيص المتشابه. وهذا الإسناد الصحيح سبق الكلام عنه أنفا، هو حديث مشهور له طرق وشواهد كثيرة مرسلة أو متصلة تقوي وتثبت أنه ليس فيه تفرد، وذكر شواهده. وأما السند فأغنى الكلام عنه فيما مضى. طيب قال ايه من ضمن الطرق؟ طريق الحارث بن زياد، بكره بن حبان في الثقات، التهذيب، وقال الخلل في العلل. قال مهنا سألت أبا عبد الله أحمد عن حديث معاوية بن صالح عن يوسى عن يونس ابن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سريع قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغداء المبارك وسمعته يقول اللهم علمه، يعني معاوية، الكتاب والحساب وقيل العذاب. فقال أحمد نعم، حدثناه عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية ابن صالح، قلت إن الكوفيين لا يذكرون هذا، علمه الكتاب والحساب وقيل العذاب، قطعوا منه. قال أحمد كان عبد الرحمن لا يذكره ولم يذكره إلا فيما بيني وبينه. إذن هذه شهادة من أحمد. أقول وهذا نص عزيز فيه بيان موقف العراقيين من التحديث بمثل هذا ومحاولتهم كتمان الحديث لمجرد أن فيه بيان فضل لمعاوية رضي الله عنه. وذكر شواهد له. يبقى إذن العجيب أن الحديثين بنفس الإسناد، الأول اللهم اجعله هديا مهديا وهدي وهدي به، الثاني اللهم علم معاوية الحساب وقيه العذاب، اللهم علم معاوية الحساب وقي العذاب. ها الكتابة، اللهم علم الطريق الأول اللهم علم معاوية الحساب وقيه العذاب، الطريق الثاني اللهم علم معاوية الكتابة والحساب وقيه العذاب. طيب طعنوا في معاوية بأحاديث وشبهات، منها حديث لا أشبع الله بطنه، روى مسلم من حديث ابن عباس قال، مسلم روى من حديث عبد الله بن عباس قال رضي الله عنهما، كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب فجاء فحطأني حطأة وقال اذهب وادعوا لي معاوية، قال فجئت فقلت هو يأكل، ثم قال لي إذا فادعوا لي معاوية، قال فجئت فقلت هو يأكل، فقال لا أشبع الله بطنه. الحديث عند مسلم لا أشبع الله بطنه. وفي الحديث تأكيد لصحبة معاوية رضي الله عنه وبأنه من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في الحديث ما يثبت أن ابن عباس وقد كان طفلا آنذاك قد أخبر معاوية رضي الله عنه بأن رسول الله يريده، بل يفهم من ظاهر الحديث أنه شاهده يأكل فعاد لرسول الله ليخبره. فأين الذم هنا كما كان يزعم المتشدقون؟ وفي الحديث إشارة إلى البركة التي سينالها معاوية من إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذ فيها تكثير الأموال والخيرات له رضي الله عنه. قال له عجيبة هذه، يعني معاوية ما رفض الإتيان إلى النبي، هذا أول واحد. الثانية لا أشبع الله بطنه. يقول الشنقيطي هذه إشارة إلى فضل، إشارة إلى البركة، إلى البركة التي سينالها معاوية من إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذ فيها تكثير الأموال والخيرات له رضي الله عنه. فلا أشبع الله بطنه أو بطنك تتضمن أن الله سيرزقك رزقا طيبا مباركا يزيد عما يشبع البطن مهما أكلت منه. وقد كانت تأتيه رضي الله عنه في خلافته صروف الطيبات التي أغذقت على الأمة كما ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق. يبقى لا أشبع الله بطنه، بل نحن يا أخواني نضيف جوابا ثالثا، أننا لو افترضنا أنها من باب الدعاء ومعاوية ما قال له تعالى ما قال أحد تعالى إلى رسول الله، فإن النبي قال في الحديث الصحيح إيه؟ في من دعا النبي عليه، بس فاجعلها رحمة له، فهي رحمة وهي بركته. ومع هذا فالحديث فيه ضعف في إسناده، إذ تفرد لي عمران بن أبي عطاء الأسدي أبو حمزة القصاب الواسطي وهو ضعيف، قال أبو زرعة بصري لين، وقال أبو حاتم والنسائي ليس بالقوي، وقال الأجر عن أبي داود يقال له عمران الحلاب ليس بذك وهو ضعيف. فهذا الحديث لا تقوم به حجة حتى لو أخرجه مسلم، فقد أخرج عن عكرمة ابن عمار حديثا فيه غلط فاحش في فضائل أبي سفيان رضي الله عنه، وعكرمة أحسن من القصاب هذا، ولست أول من ضعف هذا الحديث، فقد قال العقيلي في ضعفاء عن حديث القصاب هذا لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به. وعلى أي حال معاوية فضائل أخرى غير هذا الحديث، وفي الصحيح ما يغني عن الضعيف. وفي أي حال فهذا لا ينفى أن معاوية كان من كتاب الوحي، بل أثبت ذلك إمام الحديث أحمد بن حنبل وأمر بهجر من يشحذ تلك الحقيقة. ولذلك لما سأل رجل الإمام أحمد ما تقول رحمك الله في من قال لا أقول إن معاوية كاتب الوحي ولا أقول إنه خال المؤمنين، رجل بيستفتي الإمام أحمد ما تقول في رجل يقول معاوية ليس خال المؤمنين ولا كاتب الوحي، فإنه أخذها بالسيف غصبا. قال أحمد هذا قول سوء رديء، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون، ونبين أمرهم للناس. طيب ماذا تقول إذن في سيد قطب؟ هل كان سيد قطب يقول هو من كتاب الوحي وهو خال المؤمنين رضي الله عنه؟ أبدا، كان يصفه بأنه ميكافيلي، يقول فإن روح ميكافيلي النفعية يعني قد سبقت إلى معاوية قبل أن يكون ميكافيلي. ومن المعلوم أن الإمام أحمد لم ينفرد بأي قول من الأقوال أو الاعتقادات دون من سبقه، كيف هو القائل إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. الحقيقة يا إخواني بعلمي الضعيف أنا دائما أستشكل مسألة الحديث ضعيف ولو كان في مسلم، الحديث ضعيف ولو كان في البخاري، نظرا لراو من رواة متكلم فيه. نعم قد يعارض الحديث الذي يرويه البخاري حديث آخر صحيح، فنلجأ هنا إلى ماذا؟ نلجأ إلى قواعد الترجيح، وإلا فنقول العمل ليس عليه، لكن الحديث صحيح من جهة الإسناد وكذا صحيح. أنا لا أوافق على هذا، أن يقال هذا الحديث ضعيف، لأن الضعف هذا منصب غالبا على أن هذا الرجل متكلم فيه، أن هذا الرجل متكلم فيه. ومعلوم كما سبق معنا مرارا وتكرارا أن الرجال الذين خرج لهم البخاري أو مسلم ولو كان متكلم فيهم ففيما رووه هم عنهم خارج من حد الانتقاد، أو أن يكون ذلك في المتابعات. أما حديث عند مسلم أو عند البخاري فنقول هذا الحديث ضعيف ولو كان عند مسلم، أو ضعيف ولو كان عند البخاري، في نفس من ذلك الشيء الكثير، الشيء الكثير. هذا الحديث ضعيفا من أوجه ليس لرواية فلان الذي خرجه مسلم لسبب ولعلة، والذي ثبت عند مسلم أو ثبت عند البخاري الحديث صحيحا، ولما ذكر رواية هذا لعلة من العلل، علو سند، متابعات، رفع إشكال، طريق مرفوع فيه الإشكال أصلا ولو كان في هذا الراوي الذي تكلم فيه، وهكذا. وإلا الرجال اللي متكلم فيهم ليسوا يا أخواني عند البخاري ومسلم 10 ولا 5 ولا 3، لا ده عشرات، والمتكلم فيه عند مسلم أضعاف ما هو متكلم فيه عند البخاري. فلو رضضت كل أحاديث هؤلاء الرجال المتكلم فيهم لما بقي لك لضعف كثير من الأحاديث، وليس هذا بصحيح، وليس هذا بصحيح. شوف يا محمد عندك الكلام على هذا بالتفرد والكلام في هذا، شوف كلام العلماء في حديث مسلم عندك. لكن الحقيقة الذي يهمني الكلام في القاعدة، مسألة التصرع في مسألة أن هذا الحديث ضعيف ولو أخرجه مسلم، أو هذا الحديث ضعيف ولو أخرجه بخاري، هذا محل نظر شديد جدا. لكن مرجع هذا كما سبق وبينا تكرارا إلى أن مرجع هذا كما قلنا في رجل متكلم فيه أو غير ذلك، فيكون له ما يخرج للإمام سبب روايته عن هذا الرجل المتكلم فيه. طيب نعم، اللي هو عمران بن أبي عطاء. طيب لكن تفرده هيبقى الإشكال في تفرده، لأن مثل هذا لا 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 لا, لا يتحمل التفرد. فشوف كده، شوف هل هو تفرد ولا هنا في الحشية. نعم يقول في الحاشية: بل أقل أحواله أن يكون حسن الحديث، فقد وفقه ابن معين وابن نمير فيما نقله ابن خلفون، وقال أحمد ليس ببأس صالح الحديث وما لينه من الأئمة لم يأتي بجرح مفصل. نعم ليس هو من طبقة الثقات الأثبات، إلا أنه لا ينزع عن درجة الصدوق، وهذا الحديث بعينه قد رواه عنه شعبة وهو متحرز في روايته عن شيوخه، وهو لا يروي إلا عن ثقة أو جيد الحديث. وأما العقيل فقد يرد حديث الثقة بالتفرد، وفيه نظر على مقتضى نظر الشيخين وكثير من الأئمة. نعم هذا كما قلت لكم، يبقى هذا من رواية شعبة عنه، وشعبة هيرتفع الإشكال، لأن الرجال طبقات، وسبق معنى الطبقات الذين رووا روى لهم أصحاب الصحيحين طبقات هذه. فيكون هذا الحديث بعينه منفيا فيه هذا الاستشكال، كما لو أخذته مجردا بعيدا عن مسلم. واضح إخوان؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح. هذه قاعدة مهمة جدا، يعني إنسان ما تسرعش هذا الحديث ضعيف كذا عند مسلم. لا، البخاري ومسلم لهما من الجناب ما لهما، ليس معصومين، ولكن جرد الكتابين الأئمة النقاد الحفاظ، جرب الكتابين الأئمة، وأحكام الأئمة على الكتابين ليست عبثا. نعم أي نعم. طيب الحديث على الكلام، الحديث أول جيش من أمتي يغزون البحر، أخرج البخاري رحمه الله في الصحيح من طريق أنس بن مالك عن خالتي أم حرام بنت ملحان قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم قريبا مني ثم استيقظ يبتسم، فقلت: ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة، قلت: فادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها، فقالت قولها فأجابها مثلها، فقالت: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام، فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. البخاري مع الفتح. قال ابن حجر معلقا على رؤيا رسول الله: قوله ناس من أمتي عرضوا علي غزاة يشعر بأن ضحكه كان إعجابا بهم وفرحا لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة. وأخرج البخاري أيضا: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيه. أوجبوا يعني إيه؟ يعني أوجبوا الجنة. ثم قال النبي: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر أي القسطنطينية مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ فقال: لا. البخاري مع الفتح ومسلم. ومعنى أوجبوا أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة. قاله ابن حجر في الفتح. قال المهلب معلقا على هذا الحديث: في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر، أول من غزا البحر. قلت: ومن المتفق عليه بين المؤرخين أن غزو البحر وفتح الجزيرة قبرص كان في السنة 27 في إمارة معاوية. إمارة معاوية على الشام، كان في إمارة معاوية على الشام. لما ولي من قبل مين؟ نعم، أثناء خلافة عثمان. انظر تاريخ الطبري وتاريخ الإسلام للذهبي عهد الخلفاء الراشدين. وكذا غزو القسطنطينية كان في منتصف عهده. قال ابن كثير: وقد كان يزيد أول من غزا مدينة قسطنطينية في سنة 49 في قول يعقوب بابن سفيان، وقال خليفة بن خياط سنة 50، ثم حج بالناس في تلك السنة بعد مرجع من هذه الغزوة من أرض الروم. وقد ثبت في الحديث: أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور لهم. يبقى معاوية ويزيد. وهو الجيش الثاني الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه عند أم حرام، فقالت: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين. يعني جيش معاوية حين غزا قبرص فتحها في سنة 27 أيام عثمان، وكان مع أم حرام فماتت هناك بقبرص. ثم كان أمير الجيش الثاني ابنه يزيد، ولم تدرك أم حرام جيش يزيد هذا، وهذا من أعظم دلائل النبوة. واضح؟ طيب لو قيل هذا في جيش يزيد لكن ليس في يزيد، يقال هذا عجب، يعني قائد الجيش لا يكون مغفورا له وسائر الجنود مغفور لهم؟ قائد الجيش وهو يزيد ابن معاوية، لكن عنده لا شك ما عنده من أنواع المظالم، فيحب لما فيه من موافقة ويبغض لما فيه من مخالفة. طيب يبقى إذن هذا الحديث فضائل معاوية أيضا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجبوا. سبحان الله، من الذي يعادي يا أخواني بيت أبي سفيان
أبو سفيان الذي أسلم ومات على الكفر وقبل نبيه إسلامه ومات النبي وهو راض عنه، ماذا يقول سيد قطب في أبي سفيان؟ تعرفون ماذا يقول؟ ماذا يقول سيد قطب في أبي سفيان؟ ماذا يقول؟ يقول: لقد أسلم أبو سفيان إسلام الشفتين. إسلام الشفتين يعني لم يجاوز الإسلام لسانه، يبقى ليس مسلما، هذا منافق. موجود موجود إسلام إسلام الشفتين. وماذا يقول في هند زوجة أبي سفيان التي فرح النبي بإسلامها وقبل؟ إنما يتكلم عنها بمنطق الذم ويذكر لها ما فعلته مع حمزة، وأنها قد أخرجت كبده وصارت تلوكه كما تلوكها اللبؤة وهي أنثى الأسد. وماذا يقول في معاوية؟ يقول: فإن معاوية وزميله عمرا قد اتبع أسلوب الغش والخديعة والنفاق والكذب وشراء الذمم وغير ذلك، وكان بإمكان معاوية وكان بإمكان علي أن يتبع نفس الأسلوب، فلا عجب أن ينجح ويفشل، لأنه ما إنما نجح به بالكذب والخديعة وشراء الذمم، ولكنه الفشل الذي يفوق كل نجاح. يعني لئن رسب علي في هذا فلقد نجح في المعاني الأخرى. هذا أبو سفيان، وهذه هند، وهذه بنت أبي سفيان أم حبيب، وهذا ابن أبي سفيان يزيد بطل الإسلام في خلافة عمر الذي ولاه عمر، وهذا معاوية فارس عظيم من فرسان الإسلام، وهو أول أمراء المسلمين وأصلح أمراء المسلمين. بيت حمل هم الإسلام زمانا طويلا، هذا البيت يطعن فيه. العجيب ان ممكن كل الكلام ده يجي واحد يقول لك ايه وانت بتتكلم سيد قطب ليه؟ يا اخي نترك، يا اخي هل ترك سيد قطب اسياد الامه؟ هل ترك سيد قطب اسياد الامه؟ انا اسال سؤالا، اختر 10 في ذهنك من مشايخ الثورة الأولى 10، وهات واحدا حذر من سيد قطب وكتبه وبين انحرافه. خذ 10، لن تجد. الكلام على حديث إن وليت أمرا فاتق الله وعدل، أخرج أبو يعلى في مسنده ثق بالسندي عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ، قال: فلما توضأ نظر إلي فقال: يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله وعدل، قال: فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وليت. قال الحافظ بن حجر في إصابة سويد بن سعيد فيه مقال، وقد أخرجه البياقي في الدلائل من وجه آخر. قلت: سويد بن سعيد ثقة شيخ مسلم لكنه عمي، فقبل التلقين فحدث بالمناكير، لكنه قد توبع من عدة وجوه مما يثبت أنه حدث به قبل أن يعمى، أو أنه ثبت في هذا الحديث. أخرج أحمد بن محمد في مسنده حدثنا روح قال حدثنا أبو أمية عمرو بن يحيى بن سعيد قال سمعت جدي يحدث أن معاوية أخذ الإداوة بعد أبي هريرة يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها واشتكى أبو هريرة فبينما هو يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إليه مرة أو مرتين فقال يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله عز وجل واعدل قال فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتليت. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. عمرو بن يحيى بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن عاص الأموي وثقه الدارقطني وغيره وروى عنه البخاري ولم يجرحه أحد. وجده وثقه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وروح بن عبادة ثقة كثير الحديث. طيب الجواب عن شبهة أن المحدثين الأوائل ضعفوا هذا الحديث. من الأخطاء التي وقع بها عدد من العلماء توهمهم أن المتقدمين لم يصححوا شيئا من هذه الأحاديث، وهذا خطأ بين واضح. وقد سبق وذكرنا عددا من المتقدمين ممن صححوا عددا كبيرا من الأحاديث في فضائل معاوية، ولعل سبب خطئهم هذا توهمهم أن جمعا من أئمة السلف لم يصححوا تلك الأحاديث. وسنرد على هذه الشبهة بالتفصيل فيما يأتي بعون الله. ونقل عن إسحاق بن راهويه في تضعيف فضائل معاوية أن إسحاق قال لا يصح عن النبي في فضل معاوية شيء. قال فهذا القول عن ابن راهويه باطل ولم يثبت عنه. طيب الجواب عن شبهة أن البخاري لم يصح عنده في فضل معاوية شيء، أجاب عنها ابن حجر بقول إن كان المراد أنه لم يصح منها شيء وفق شرطه أي شرط البخاري فأكثر الصحابة كذلك، أكثر الصحابة كذلك. وفرق بين أن يكون حديثه صحيحا وبين أن يكون صحيحا على شرط البخاري، فإن الحديث قد يكون صحيحا وليس على شرط البخاري فلا يخرجه البخاري لكن الحديث صحيح. وأما أن الإمام البخاري ولكنه أخرج في صحيح وتاريخ أحاديث صحيحة في فضائل معاوية، وأما أن البخاري عبر في ترجمة معاوية بقول باب ذكر معاوية رضي الله عنه ولم يقل فضيلة ولا منقبة. ما هو صاحب الهوى يا اخواني بيبحث عن ايه؟ عن اي ثغرة اي حاجة. والله العظيم الواحد زهق تمثيل، بس هيقولوا انت بتمثل على نفسك كل حاجة، يعني بتمثل على نفسك كل شيء. من ضمن العجيب اللي احنا سمعناه فتوى الفوزان يقولك ايه، اصلا الفتوى دي مما يدل على انها مسروقة ان في خطوات تدل ان الشيخ كان قدام، الشيخ الفوزان قدام وهو وراه، فده دليل ان الفتوى مسروقة اصلا لم يكن الفوزان على علم. لان لو تتتبع الخطوات تلاقي ان الخطوات احنا كنا عايزين ندخلها اصلا الطب الشرعي، الفتوى دي كانوا ودينا ندخلها الطب الشرعي نشوف الخطوات والنفس، ويعني تدخل طب شرعي لازم الفتوى دي تدخل طب شرعي لانها دقيقة وست ثواني مركزة خام. طيب وفتوى الرشحي واحد منهم بيقول ايه بقى؟ واحد هذا المتعلم في القاهرة لسه يمكن ما بلغش 30 سنة ودايما يقول يا ابني يا ولدي اللي بيتقمص الادوار هذا، بقولك اما فتوى الفوزان فمسروقة عرفناها، اما رد عليه مسروق، واما فتوى الرشحي ان هذا ليس طعنا في الالباني فان كلا يؤخذ من قوله ويرد، خلاص انتهت المسألة. طب واما قول فضيلتك فطبعا لا يرد، هذا يؤخذ قول فضيلتك هذا يؤخذ. فقالوا معاوية لم يترجم له البخاري باب فضيلة معاوية، قال باب ذكر معاوية، يعني إذن البخاري لم يثبت عنده فضل معاوية لهذا لم يبوب بالفضيلة. تبخذ هذا سيدي واحكم أنت. قال فإن الإمام البخاري عبر في ترجمة عبد الله بن عباس بقوله باب ذكر ابن عباس رضي الله عنه. فابن عباس عندك له فضيلة ولا ما له فضيلة؟ باب ذكر ابن عباس، ولم يقل فضيلة ولا منقبة، علما أنه أخرج فيه قول رسول الله اللهم علمه الحكمة، وهذا لا يختلف عاقل أنه فضيلة عظيمة لابن عباس. فهل يفهم أحد من ذلك أن ابن عباس ومعاوية ليس لهما فضائل؟ هذا والله عين التهور. طيب شبهة، زعموهم أن النسائي رحمه الله ضعف كل الأحاديث التي في فضل معاوية، نقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقد بينا في كلامنا عن تشيع النسائي أن هذا خطأ. طيب شبهة أن الحاكم لم يخرج في مستدركه شيئا في فضائل معاوية مع ما عرف عنه تساهل في التصحيح. يا أخي عجيبة والله، عجيبة والله، الشيطان هذا له أتباع يسخر ويوظف. إيه يعني الحاكم يعني ما أخرج يعني؟ إيه يعني الحاكم ما أخرج؟ ونقول هاتوا برهانكم أن الحاكم ضاعف الأحاديث الصحيحة التي وردت في فضائل معاوية. فهل ترك الحاكم لحديث، فهل ترك الحاكم لحديث يعني ضعف ذلك الحديث؟ وقد بينا في كلامنا عن تشيع الحاكم أن هذا خطأ، فهو لم يضعف الحديث لكن قلب، لكن قلبه لم يطوعه بسبب تشيعه، فآثر السكوت عن معاوية لكنه روى الحديث عنه وصححه على شرط الشيخين وترضى عنه. طيب شبهة رؤية عن الإمام أحمد، يقول ولعل أطرف شبهاته، هي المقولة المنسوبة لأحمد رحمه الله، فقد أخرجت من جوزي من طريق عبد الله بن أحمد، سألت أبي ما تقول في علي ومعاوية فأطرق ثم قال اعلم أن عليا كان كثير الأعداء، ففتش أعداؤه له عيبا فلم يجدوا، فعمدوا إلى رجل قد حاربه فأطروه كيادا منهم لعلي، فأطروه ولا سمع. قلت هذه قصة عجيبة لم أقع على إسنادها، وابن الجوزي صاحب أوهام كثيرة. طبعا هذا كلام مردود أصلا بفتوى أحمد الماضية، أن هذا أصلا صاحب قول سوء ورديء، الذي ما يقول معاوية كاتب الوحي هذا صاحب قول رديء وسيء، كيف بقول أحمد هنا؟ هذا طبعا كلام بطلانه يغني عن تتبعه. طيب نهي السلف عن الكلام في معاوية وبيان أنه مدخل الكلام في الصحابة رضي الله عنهم. يبقى إذن مرة الجانب الحديثي، الأحاديث في فضائل معاوية وما روي من شبهات عليه، وهذا الحقيقة بحث فريد في هذا الباب، يعني من جهة هذا الباب هو فريد في هذا الباب. طيب هل السلف صانوا عرض معاوية ونهوا عن الكلام فيه؟ قال الإمام ابن المبارك معاوية عندنا محنة، محنة يعني يمتحن به، وطبعا ليس كل أحد يمتحن به، أما يقال محنة يكون متفقا عليه عند أهل الفضل والعلم، لكن لا تمتحن أنت بشيخك وغيرك يمتحن بإيه؟ بشيخه؟ لا، ليس كل واحد محنة يمتحن به. قال ابن مبارك معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شذرا اتهمناه على القوم، يعني على الصحابة، من رأيناه ينظر إليه شذرا اتهمناه على من؟ على الصحابة. انظر البداية ونهاية ابن كثير. قال الربيع بن نافع الحلبي رحمه الله معاوية الستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. البداية والنهاية. وذكر، ومن هنا نقول كما قال السلف إنه لا يجوز في معاوية إلا ذكر محاسنه وفضائله والكف عن مساويه، ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وصححه ابن حاكم ابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. وقد اقتصرنا في هذه الرسالة على المرفوع، ولو كتبنا الحديث الموقوف في فضائل معاوية من أقوال الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام لاضطررنا إلى تأليف كتاب كامل عنه. ورجعوا يا إخواني كلام الخلال، فقد عقد الخلال في كتاب السنة بابا خاصا بمعاوية، وأظن قال باب ذكر أبي عبد الرحمن معاوية. شوف كده الخلال باب بيه، قال باب ذكر أبي عبد الرحمن معاوية. ففي الباب لعن الحسن، ففي الباب لعن الحسن لمن يلعن معاوية، وثناء علي على معاوية وإمارته، و وثناؤه على بقى. يقول ففي الباب لعن الحسن لمن يلعن معاوية وثناؤه بقى، وثناؤه على معاوية وإمارته. من علي؟ من علي؟ من علي؟ إلا إذا كان المراد بالإمارة إمارة الخاصة لإمارة الشام وكذا، ليس إمارة المسلمين يعني. إذا كان كذلك نعم. ووصف ابن عباس وابي الدرداء له بالفقه، وقول ابن عمر إن معاوية أسود من عمر نفسه، يعني في باب السيادة والقيادة. وجلد عمر بن عبد العزيز لمن تكلم على معاوية، وجلد عمر لمن تكلم على معاوية، وتفضيل الأعمش له على عمر بن عبد العزيز في عدله، وكذلك قريبا منه ابن المبارك، وتفضيل ابن عباس له على ابن الزبير في أخلاقه، وقول قتادة عنه إنه المهدي، وقول الزهري إن معاوية قد عمل سنين بسيرة عمر، بل وثناء عمر عنه في عدة مواضع، وأمر أحمد بالرجل بقطع رحمه وهجر خاله لمجرد أنه انتقص معاوية. ومن لم يكفيه قول رسول الله فلن يكفيه شيء بعده. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله خير الجزاء العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها محمد خلي معك ذكر أبي عبد الرحمن نعم معاوية. هذه رسالة حقيقة إخواني ماتعة وطيبة. طيب، أهم المهمات نؤجلها بكرة، يكفي هذا اليوم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نخفف عنكم شوي.